بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذه القاعدة هي القاعدة الأخيرة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام هنا لتوضيح هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وهذه القاعدة انفردت بها نسخة واحدة كما ذكر المحقق، وهذه النسخة نسخة متقنة، ليست من النسخ التي هي نسخ ثانوية. وأكثر من شرح هذه الرسالة لم يشرح هذه القاعدة، لأنها لم تأتي في أكثر النسخ، والناظر فيها وفي الموضوع الذي تتضمنها هذه القاعدة يتأكد له أن هذه القاعدة مما ألحقها شيخ الإسلام بهذه الرسالة، وهي تعتبر قاعدة مكملة لما ذكره الشيخ الإسلام في تلك القواعد. وهذه القاعدة فيها بيان تعاضد النقل والعقل على إثبات الأصول التي يسميها المتكلمون الأصول العقلية وغيرها من الأصول. ذكرنا مرارا أن المتكلمين قسموا المطالب العقدية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سموه الإلهيات، وهذا القسم لا يستدل فيه إلا بالعقل، لا يجوز الاستدلال فيه بالأدلة النقلية، لا يجوز، ليس النقل مقدما، ليس العقل مقدما فقط، وإنما لا يجوز أصلا أن يستدل فيه بالكتاب والسنة. وهذا القسم هو أصول الإلهيات: إثبات وجود الله عز وجل، إثبات صفاته من الحياة والقدرة والسمع والبصر إلى صفة الكلام. بعد ما يثبتون أنه له صفة الكلام يثبتون أن هذا الكلام هو الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما تثبت بالأدلة العقلية أن هذا نبي مرسل وهو صادق فيما يخبر به عن الله عز وجل، تثبته أيضا بالأدلة العقلية، والأدلة العقلية اختصروها في المعجزة، والمعجزة أيضا خلطوا فيها جعلوها مثل السحر وغيره مما فيه شيء من الخوارق. بعد ذلك يجوز أن نستمع إلى الرسول ونتنبه إن كان يخبر بما يعارض العقل، نقول له هذا ليس إليك، نتنبه في أخباره. إن كان يخبر بما يعارض العقول فلا نقبل. لماذا؟ لأنه يرتد إليه ولا يكون نبيا، لأنه يقدح في الدليل الذي به عرفنا هذا النبي. مثاله كما ذكر أهل العلم، شخص دلك على العالم وقال لك هذا العالم هو مفتي ولك أن تستفتيه، هذا الذي دلك عليه عمي، هذا العمي الآن جالس معك ويستمع إلى المفتي، المفتي أفتى بفتوى، العمي قال نعم صدق هذا صحيح ومشيك في هذا، المفتي أفتى بشيء لا يعجبه هذا العمي، فيقول للمستفتي لا لا تقبل كلامه. المستفتي يقول أنت دللتني عليه، قال أنا دللتك عليه، لا تقبل كلامك. طيب أنت دال فقط لست مفتيا، هذا المفتي يقول أنت تقدح فيني، أنا أوصلتك إليه الآن لا تقبل كلامي وتقبل كلامه، إذن أنت تقدح في كوني دليلا. إذا قدحت في كوني دليلا، من الذي أخبرك أنه مفتي؟ ألست أنا الذي أخبرتك أنه مفتي؟ وبذلك يسقط عن كونه مفتيا وأسقط قبله عن كوني دالا، وهذا يضر، تخسر الأمرين. واضح؟ هذا مثال. أهب أن الدليل العقلي هو الذي أوصلنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهب أن هذا الدليل اليتيم هو الذي خدمنا هنا، انتهى دوره، انتهى دوره بعد الدلالة. فلماذا يلاحقني وأكون مدينا له إلى الأخير؟ هذا ما صار دليل، صار هو النبي، صار مفتيا على المفتي، أليس كذلك؟ طيب لو عندك هذه الأهلية ليش تقول أن فلانا هو المفتي؟ أنت المفتي، أنت الذي تقيمه تقومه تعدله تصحح له. هكذا حال العقل عند المتكلمين، فيقولون انتبه إذا كان يخبر بما يناقض العقل، لأن العقل هو الذي دله على أنه رسول. أي دليل، أي كلام لهذا الرسول منه أو منسوبا إلى الله عز وجل يرده العقل لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه. هذا الصنف لا يجوز الاستدلال فيه إلا بالعقل. الصنف الثاني لا يجوز الاستدلال فيه إلا بالنقل، وهذه السمريات، أمور المعاد، قيامة، قبر، وما يكون بعد الموت. طبعا هم منقسمون في ذلك أيضا بالنسبة للمعتزلة هناك أيضا يحكمون العقل، والأشاعرة والماتريدية يقولون لا، هذا مجال السمع فقط، هذا مجال السمع فقط. مع ذلك لما يدخلون باب السمعيات يقولون هنا لا بد أن نؤمن بهذه الأمور لأمرين. الأمر الأول لأن العقل يصدق بها لا يمانعها، والأمر الثاني ولأن السمع ورد به. يقيمون هنا أيضا العقل، لأن الشرط الأول لأن العقل لا يمانعه يصدقه، ولكن من حيث النظرية هذا التقسيم. القسم الثالث ما يجوز فيه الاستدلال بالعقل والنقل، ويمثلون له بالرؤية، يمثلون له بالرؤية. هي تلك المسائل التي لا يجيبها ولا يمانعها العقل، ويجوز فيها العقل لا يجيبها ولا يمانعها. يقولون مثل أن يخبر شخص أن غرابا هو واقف الآن على جبل فلان، هذا العقل لا يمانعه، قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. هنا يجوز أن تستدل بالدليلين، واضح؟ هذا هو التقسيم الثلاثي المعروف، وهذا التقسيم عند المتأخرين من أهم ما يعتمدون عليه. طبعا لا يحتاج أن يعلق على هذا التقسيم السيء، يعني في المجال الأول في وصول الإلهيات لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة، ويجب الاستدلال بكلام المريسي وغيره، سبحان الله، أين العقول؟ على هذا، على هذا التقسيم، الأصول العقلية عندهم هي التي تستند إلى الأدلة العقلية، الأصول العقلية. لماذا سموا هذه الصفات التي يثبتونها الصفات العقلية؟ لماذا؟ لأن الدليل هو العقلي، الدليل العقلي هو الذي يثبتها. أهل السنة وعلى رأسهم شيخ الإسلام، لأنه هو الذي درس هذه المدرسة بالتفصيل، لهم تعليق على هذه الأقسام الثلاثة. طبعا هذه القسمة من أساسها باطلة، حتى القول بأن السمعيات لا يجوز أن يستدل فيها بالعقل حتى هذا غير صحيح. أحيانا يؤلهون العقل، وأحيانا يجردونه من أي من أن يكون عقلا. يقول في هذه القاعدة أن العقل والنقل عموما، هذا ملخص القاعدة، أن العقل والنقل متعاضدان في إثبات الأصول العقلية وغيرها، هذا أولا. ثانيا، الأدلة العقلية التي نجدها في الكتاب والسنة هي الأدلة العقلية. لماذا؟ هي الأدلة التي أرشد إليها الله عز وجل، فتلك يعني هي الأدلة العقلية. ما نجده عند المتكلمين أنهم لما قدموا العقل، للأسف الشديد الخطوة الثانية، الآن قدموا العقل، الخطوة الثانية أن يكون الدليل العقلي دليلا معتبرا، لا، هنا أيضا لم يوفقوا إلى الدليل العقلي الصحيح. الدليل العقلي الصحيح هو الذي أرشدت إليه نصوص الكتاب والسنة. هناك أدلة عقلية شرعية كثيرة جدا في القرآن والسنة، في إثبات وجود الله عز وجل، في إثبات ربوبيته، إثبات ألوهيته، لإثبات وحدانيته ولإثبات المعاد أدلة عقلية شرعية كثيرة لم يوفقوا إليها. الخطوة الأولى تقديم العقل على النقل، فكنا نتوقع منه أن يكون الدليل العقلي أقل شيء هو دليل عقلي صحيح، لا لم يوفق، سقطوا في دليل عقلي أبعد ما يكون عن العقل ومصادم للنصوص. هذه خطوة ثانية. الخطوة الأولى تقديم العقل، الخطوة الثانية الضلال حتى في اختيار الدليل العقلي. فاعتمدوا أدلة تجعلهم ينصدمون دائما بالنصوص، وإلا هذا الدليل الذي سموه دليل حدوث الأجسام، وهو الذي يلاحقهم من إثبات وجود الله عز وجل إلى آخر ما يقرؤونه في العقيدة، هذا الدليل، هذا ليس دليلا عقليا، هذه خرافة لا تنسب إلى العقل. فالشيخ الإسلام هنا يبين هذين الأمرين. الأمر الأول أن العقل والنقل متعاضدان. الأمر الثاني أن هناك أدلة عقلية هي شرعية في نفس الوقت أنتم أغفلتموها. أدلة عقلية وشرعية أنتم أغفلتموها. يقول القاعدة السابعة يعني قال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. العقل والنقل كلاهما متعاضدان وليس هناك تعارض بينهما، التعارض الذي هم أنتم توهمتموه هذا التعارض أنتجه الجهل، الجهل بالشرع والجهل بالعقل، حتى الجهل بالعقل، لأن الأدلة العقلية الصحيحة لا تعارض النقل. والقرآن يبين ما يستدل به العقل. القرآن يرشد العقل، ها؟ لعلكم تعقلون لقوم يعقلون، كثير في القرآن ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع. أنا ذكرت لكم هناك رسالة جميلة جدا في هذا الباب، الأدلة العقلية النقلية التي يستدل بها، هذا عنوان، ليس هذا النص، في أبواب العقيدة، دكتور سعود العريفي أظن أستاذ في جامعة أم القرى، الأدلة العقلية النقلية في أظن في باب الاعتقاد، مجلد ضخم. فإنه سبحانه وتعالى بيّن من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك، بيّن من ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه. الله عز وجل تعرف إلينا بما يذكره لنا من أوصافه من صفاته وأسمائه، ويذكر في ذلك أدلة عقلية يرشد إليها، وهذه كثيرة، كما يبين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه المعجزات والآيات التي يستدل بها على صدق أنبيائه، هذه أيضا موجودة في القرآن كثيرة، ليست مثل المعجزة التي هم يذكرونها عندهم عند جمهورهم. الدليل الوحيد الذي يعتمد عليه لإثبات صدق النبوة المعجزة، لا، الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه كثيرة بها نستدل لإثبات صدق النبوة، وما دل على المعاد وإمكانه، وهذه كثيرة جدا. فهذه المطالب هي شرعية من وجهين، من جهتين. هذه المطالب، هذه الأدلة العقلية التي أرشدت إليها النصوص، هذه شرعية من جهتين، هي عقلية وشرعية، شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ها؟ من جهة أن الشارع بما أن الله عز وجل أرشد إليها وأشار إليها فهي شرعية، ومن جهة أنه بيّن الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. الله عز وجل أخبر عن المعاد وأخبر عن الأدلة التي بها يستدل لإثبات المعاد. إذن هي شرعية من جهتين، من جهة إخبار الشارع بها، ومن جهة ذكره للأدلة التي يستدل بها لإثباتها. شيخ،
ممكن في على نزول الماء أحيانا
كثيرة جدا، مثل ما ذكره الله عز وجل في بداية سورة الحج: يا أيها الناس كنتم في ريب مما في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة من غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير وأن ذلك بأن الله هو الحق وأنه على كل شيء قدير. أنا أخطأت في البداية. ذلك بأن الله هو الحق وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ذكر هنا مثالين، مثال من البشر أنفسهم ومثال لما نراه بعد المطر في الأرض. هذه كلها أدلة عقلية وهي أدلة شرعية لأن الشارع أخبر بالبعث، وأدلة عقلية لأننا نستنبطها ونراها عقلا، وهي كثيرة كما ذكرت. تلك الرسالة اللي ألفها الدكتور سعود العريفي الممتازة على الأدلة العقلية النقلية في أبواب الاعتقاد هذا. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضوع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. إذن هناك أدلة عقلية غفل عنها المتكلمون. الدليل العقلي الوحيد الذي اهتم به المتكلمون هو دليل التمانع. الدليل الذي اهتم به المتكلمون، الدليل العقلي الذي ذكره الله عز وجل في القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الدليل اهتم به كثيرا، هذا الدليل الوحيد الذي اهتم به، الدليل الذي ورد في القرآن، الدليل العقلي الذي أرشد إليه القرآن، هذا الدليل الوحيد الذي اهتم به، ومع ذلك أخطأوا فيه، جعلوه دليلا للتمانع في الربوبية وهو للتمانع في الألوهية. هذا الدليل الوحيد الذي اهتم به، دليل الذي أرشد إليه القرآن، وأخطأوا فيه، دليل التمانع، جعلوه تمانعا في الربوبية وهو تمانع في الألوهية. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه ماذا يسميها؟ الأصول العقلية، لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. النبوة ووحدانية الله عز وجل وبعض صفاته التي تثبت له قبل صفة الكلام يجعلونها الأصول العقلية، ويعتقدون أنها لا تعلم إلا بالعقل. والسمع عندهم مجرد إخبار الصادق. هذه الأدلة التي ذكرها الله عز وجل هذه فقدت كونها عقلية عندهم، ما صارت عقلية. لماذا؟ لأنها من خبر الصادق، وخبر الصادق خبر مجرد، ما دام أن الله عز وجل ذكر هذا الدليل وهو ما صار عقلي، لأنه ليس عن طريق ابن سينا، لأنه ليس عن طريق ابن سينا، الدليل العقلي هو الذي يأتي من هناك فعلا. سبحان الله، على الأدلة العقلية التي في القرآن، يعني كيف لا تسميها دليل عقلي؟ أنا لا أستغرب من ضلالهم في 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 تقديم العقل على النقل، وأستغرب أكثر من ضلالهم في العقل أيضا، وهذا كما الجزاء من جنس العمل. أنت الآن ألهت العقل، ولذلك رماك الله عز وجل إلى وادي ليس فيه عقل ولا نقل. وإلا كان المفروض أن تكون في الأدلة العقلية عبقريا. ما هو هذا الدليل العقلي الذي تتوارثونه من عند الجهم إلى آخر الجهمي في هذا العصر؟ لا يتغير لا في مقدماته ولا في كذا، تتوارثونه على ما فيه من الباطل، بل تتوارثون الخلاف فيه. الخلاف الذي في بعض المقدمات لا زالوا يتوارثونه لأنه مقدس، كما نسمع كثيرا يعني في البلاد، كثير من البلاد الإسلامية، والله شيء يقولون هذا الذي حدث يعني الديمقراطية، الديمقراطية فيها هذه الأمور. المعنى أن الديمقراطية حتى مع هذه العيوب ماشي، أما سبحان الله يعني حكم الله عز وجل إذا نسب إليه كذا، فهذا فهذه التهمة، هذه العقول التي يعني لم تأخذ الأدلة العقلية الصحيحة، سبحان الله تستغرب لما تعيش معه، والله تستغرب أين هذه العقول. أحيانا تستغرب تقول كيف هذا يؤمن بالقرآن ويؤمن بالسنة، أين عقله؟ بما أنك تحب الأدلة العقلية مفروض تفرح بالأدلة العقلية التي في القرآن، ليس كذلك؟ تكون بارعا فيها، نستفيد منك، تبينها وتوضحها والحشوية الذين عندهم بلادة تفهمهم فيها، أين أنت من الأدلة العقلية التي في القرآن؟ الدليل الوحيد وأيضا تخطئ فيه، دليل تمام الذي تهتم فيه أيضا تخطئ فيه، أين عقلك؟ ولذلك يقول الشيخ الإسلام يجعلون الأدلة العقلية التي في القرآن يجعلونها من باب الخبر المجرد. لماذا هذه الأدلة ما صارت عقلية؟ لأنها في القرآن. نفس الأدلة لو أخبر عنها مثلا فلان كان لها ذلك الوزن الذي لا يترجح عليه أي دليل. على كل حال سبحان الله، كلما أفكر في ضلال هؤلاء أنا أتحدث عن نفسي، والله أستغرب يعني أين تعظيمك للقرآن؟ هذه الأدلة العقلية لماذا لا تهتم بها؟ لماذا تدعي أنك مهتم بالعقل والأدلة العقلية التي في القرآن لا تهتم بها؟ لماذا؟ عيبها الوحيد أنها في القرآن، هذا هو عيبها. وعيبها الوحيد أنها لم تكن على لغة الفلاسفة على ترتيبهم. ولذلك بعضهم لما أراد أن يبين فضل القرآن، فضل القرآن يعني يبينه ويبرزه، ذكر أن من عظمته أن الأقيسة الخمسة أقيسة المناطق وردت في القرآن، وهي القسطاس المستقيم. هناك كتيب القسطاس المستقيم للغزالي يذكر فيها أن الأقيسة الخمسة هذه هي 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 المراد بالقسطاس المستقيم. وأحد المتعالمين المعاصرين ذكر رسالة في إبراز مطالب هذه الرسالة القسطاس المستقيم، كيف أن الغزالي اهتدى إلى هذه الأدلة. سبحان الله، والله هذا عيب، هذا عيب. يعني أن تبين عظمة القرآن وأن عظمته لأنه وافق أرسطو، أليس هذا عيب؟ ها، تلك الأدلة التي يذكرها أرسطو لا يستفيد منها لا أرسطو ولا غيره. حتى المناطق، أنا شفت المناطق يعني ما يستدلون بها في التطبيق، لا أحد يستدل بها، ولا أحد عنده وقت تجلس عنده مقدمة كذا وكذا وكذا، لا لا لا، علامة تفهمها تكون الشمس غربت. لا هم يستفيدون بها ولا غيرهم، فقط يتبجحون بها. هذه هي الأدلة العقلية. هذا الموضوع تحدث عنه شيخ الإسلام أيضا في القواعد السابقة، وهذا الموضوع أولاه اهتماما كبيرا، إبراز الأدلة العقلية الشرعية. طبعا هذا فيه إرشاد لهم، أنتم مهتمون بالأدلة العقلية، هذه الأدلة العقلية لماذا أغفلتموها؟ يقول: فإن السمع، طبعا هو عندهم، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق عندهم، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. هذا بالإجمال، كل فئة عندهم أصول، بتلك الأصول نعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي تلك الأصول؟ في النهاية ستنسى النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الأصول كلها تبعد عن 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 النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا شيئا من تلك الأصول، ذكر هنا شيخ الإسلام شيئا من تلك الأصول التي جعلوها هي الدليل إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي الدليل إلى التوحيد. منها يقول: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها فقط. متى الأذان شيخنا؟
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل.
نعم، اقرأ الهامش.
قال: قوله ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل كذا في الأصل غيب، وأظن أن فيه تحريفا. والذي بينه الشيخ وهو ينتقد هذا الأصل في إثبات النبوة في شرح العقيدة الأصفهانية أن المعتزلة حينما بنوا دينهم على تحسين العقل وتقبيحه التزموا لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة، ومنها التكذيب بالقدر، إذ قالوا: لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر أن يهدي ضالا، ولا يضل مهتديا، لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان قبيحا منه. انتهى. فلعل أصل العبارة: ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته العقل.
أحسن، أحسن رحمه الله المعلم كلامه جميل، لأن ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، هذا يناقض ما يريده شيخ الإسلام، يناقض. لأن المعتزلة ماذا يقولون؟ هم يقولون القدر وخاصة ما يتعلق بأفعال الإنسان وخاصة أفعاله التي هي معاصي، العقل العقل يدل أن هذا لا بد أن العقل يقتضي تكذيب القدر هنا. العقل لماذا يقتضي؟ يقولون كيف أن الله عز وجل يستطيع أن يهديه وما هداه؟ يجب عليه، إذا كان يستطيع يجب عليه الأصلح، وجوب الأصلح عندهم مبدأ، وجوب الأصلح على الله عز وجل. هذا الكافر بقي على كفره لماذا؟ لأن الله عز وجل أصلا لا يستطيع أن يهديه. طيب، على القول بأنه يستطيع يقولون لم يفعل الأصلح، ما الذي يخسر لو هدا؟ هو يقول هذا يدل على أنه لا يستطيع أن يهديه أصلا. فالعقل يدل على أن القدر في مثل هذه القضايا لا بد أن نكذب به، ولذلك أفعال العباد ليست من خلق الله عز وجل، نكذب بالقدر هنا. طبعا هم تكذيبهم تكذيب جزئي في القدر، المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة يقولون بها، المرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. هنا عندهم تكذيب جزئي، يقولون بمشيئة الله عز وجل ويقولون بأن المخلوقات لله عز وجل، إلا أنهم فيما يتعلق بأفعال العباد وفيما يتعلق بالمعاصي منها يقولون ليست مما خلقه الله عز وجل، بل العباد هم الخالقون لها، وليست مما شاءها الله عز وجل، بل العباد هم الذين شاءوها. لماذا؟ لأن التصديق بالقدر هنا يدل على أن الله عز وجل لم يفعل الأصلح للعبد، تنزيها له عن هذا الشيء نكذب بالقدر هنا. لو كان يستطيع أن يهدي ولم يهدي، هذا يدل على أنه لا يتنزه عن القبيح، والذي لا يتنزه عن القبيح يمكن أن يرسل رسولا ولا يؤيده، يمكن أن يأتي كذاب وينسب إليه أنه رسول وهذاك يؤيده. ولكن إذا أردنا أنه لا يفعل القبيح ولا يؤيد القبيح، لا بد أن نكذب بشيء من القدر. وإذا لم تكذب بالقدر لا يمكنك أن تثبت صدق النبوة. واضح؟ لأن الله عز وجل لا يفعل القبيح، كونه يستطيع أن يهدي ولا يهدي هذا قبيح، ولذلك نقول لا يستطيع، نكذب بالقدر. من الذي قال لك يا شيطان؟ من الذي هداك إلى هذا؟ شيطانه. إنهم كما ذكر أهل العلم المعتزلة هم مشبهة الأفعال، يشبهون أفعال الله عز وجل بأفعال الإنسان، كل ما هو قبيح عنده يلزمه في حق الله عز وجل، كل ما هو حسن عنده يلزمه في حق الله عز وجل. ولذلك جاءوا بهذا الأصل، وجوب الأصلح في حق الله عز وجل. والغريب أن هذا الأصلح المرتجلي هو الذي سيعينه. واضح؟ هم لما يقولون أهل العدل والتوحيد، العدل الذي يوجبونه على الله عز وجل يرسمه هذا المرتجلي، هو الذي يرسمه، هذا عدل فيجب عليك، هذا عدل فيجب عليك. وإلا الله عز وجل لا نشك في عدله، أليس كذلك؟ كل ما يقدره الله عز وجل يدور بين فضله وعدله، كل ما يقدره الله عز وجل لا يخرج عن عدله وفضله. ها؟ ولكن العدل عند هذا المعتزلي هو العدل الذي يرسمه هو. سبحان الله، يعني التكذيب بالقدر صار أصلا لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. من وين إلى إذا لم تكذب بجزء من القدر لا يمكنك التصديق بنبوة الأنبياء. هذه الطائفة هم المعتزلة، لأن التحسين والتقبيح من الأصول العقلية عند المعتزلة، وعند الأشاعرة مسألة التقبيح والتحسين من السمريات، هما للنقيض من مذهب المعتزلة. المعتزلة عندهم التحسين والتقبيح عقليان، والأشاعرة عندهم التحسين والتقبيح شرعي، فلذلك يلغون العقل هنا. يقولون لو لم يأتي الشرع ما كنا نستطيع أن نقول أن الكذب قبيح، لو لم يأتي الشرع ما كنا نستطيع أن نقول أن الزنا قبيح. لا، التقبيح والتحسين هذا شري محض، وهذا من قبيل ردود الأفعال. والحسن الأشعري كان معتزليا فترك الاعتزال، وصارت عنده كثير من المسائل من قبيل ردود الأفعال، مثل كان قدريا فصار جبريا أقرب للجبر. ولذلك في مثل هذه المسائل نجد الماتريدية أقرب للحق منه في القدر، الماتريدية أقرب للحق، وهنا في التحسين والتقبيح الماتريدية أقرب الطوائف للحق، لأن الماتريدية كانوا كلابية وبقوا كلابية ولا زالوا كلابية. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا فصار كلابيا، ثم صار سنيا، فصارت عنده بعض المسائل من قبيل ردود الأفعال، مثل ما يكون من بعض من يخرج من طائفة فأحيانا لا يبقى على لا يستطيع أن يكون وسطيا في تلك الطائفة. فهنا التحسين والتقبيح عند الأشاعرة من باب شري محض، شري محض، وعند المعتزلة عقلي محض، عند الماتريدية شري وعقلي، وعند أهل السنة أيضا شري وعقلي. ذاك اليوم قرأنا، تذكر قول الماتريدية يعني يخالفون أهل السنة في ماذا؟ أنا دائما أنسى. الماتريدية يخالفون أهل السنة في مسألتين، لا لا، في التحسين والتقبيح. ذاك اليوم قرأنا نحن
الحاشية.
على كل حال خلافهم لأهل السنة ليس خلافا مثل الأشاعرة، أبعد الناس في هذه المسألة المعتزلة، يليهم الأشاعرة. الأشاعرة ألغوا العقل هنا. وأحد المطبلين لهم، سمعت له، لا قرأت له، يقول الذي يقول نحن لما نتهم أحد الدكاترة في جامعة المقر، يقول نحن لما نتهم الأشاعرة بأنهم يقدمون العقل ثم لما نأتي إلى التحسين والتقبيح ونرى أنهم متمسكون بكونه شريا، كيف نوفق بين قولنا أنهم يقدمون النقل وبين قولنا أنهم يجعلون التحسين والتقبيح شريا محضا؟ كنت أتحدث عن ما ذكره أحد الدكاترة في ما ينسب إلى الأشاعرة بأنهم يقدمون العقل. قال: لما ننظر إلى موقفهم من التحسين والتقبيح وأنهم يجعلون التحسين والتقبيح شريا محضا وأنهم يلغون العقل هناك، فيقول: كيف نتناقض في نسبة تقديم العقل إليهم؟ طبعا أنا أستغرب من أنت. اسأل نفسك، يعني اسأل نفسك واسأل أئمتك لما يصرحون، نحن ما ننسب إليهم شيء لم يقل، وهم يصرحون أن العقل مقدم لكذا وكذا وكذا، هل نسمع إليهم شيئا؟ قالوا: إذا تعارض العقل والنقل فالأمر لا يخلو من أربعة وجوه وكذا، وهم ذكروا. لما جاءوا إلى التحسين والتقبيح نسوا موقفهم هناك وجعلوه شريا محضا. اسألهم ليش يتناقضون. لما جاءوا إلى التطبيق لم يخرجوا عن التأصيل الذي ذكروه في تقديم العقل على النقل. إذن نحن ما نسبنا إليهم شيئا لم يقولوه. على هذا أحد الدكاترة هذا كانت كتاباته جيدة يعني، الآن بدأ سبحان الله يعيد كذا وكذا ولا شاعر صاحب المقترح.
دراسة
المصرح. طبعا أصحاب الأهواء تجد فيهم. أخي ليش تسألني؟ السؤال توجهه لأئمتك ولأصحابك ولمن تحبهم، قل لهم: لماذا أنتم تتناقضون؟ يعني هل تناقضهم أتحمله أنا؟ هذا التناقض عندهم. وشوفنا التقبيح والتحسين هذا جعله المنتزلة عقليين محضين والأشاعرة الشريين، وعلى جعله التحسين والتقبيح على جعله شريا لا يمكنهم أن يقدموا العقل، ولكنهم يمشون في التطبيق على التأصيل الذي ذكروه هناك. هذا الذي ذكروه هنا مع أنه تناقض إلا أنهم لا يرجون إليه في شيء من التطبيق. في الصفات العقل هو هذا الأصل الأول، الأصل الأول من الأصول التي جعلوها أصولا عقلية لا بد أن نقول بها لتصديق الأنبياء، لتصديق لتصديق الأنبياء والرسل عموما، وإلا لا يمكننا أن نصدقهم. هذا أصل من الأصول. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر بخلاصة هذه القاعدة، خلاصة هذه القاعدة أن أدلة الشرع منها ما هو سمعي محض ومنها ما هو سمعي وعقلي، هذا أولا. ثانيا، دلالة القرآن على الأصول الثلاثة، أصول الدين العظام: التوحيد والنبوة والمعاد دلالة القرآن عقلي وشرعي أو سمعي وعقلي. وطبعا في كلتا النقطتين رد على المتكلمين.
أما المعتقدية فيوافقون فوق.
نعم جزاك الله خير. بالنسبة للماتريدية يوافقون المعتزلة في كون الحسن والقبح عقليين، ولكنهم يخالفونهم في أمرين. بالنسبة للماتريدية، الأمر الأول أن العقل عند المعتزلة حاكم مطلق بالحسن والقبح على الله عز وجل، كل ما حسنوه يوجبونه على الله عز وجل، الله عز وجل وعلى العباد. أما عند المعتزلية فالحاكم بالحسن والقبح هو الله تعالى، وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره وعن أن يجب عليه شيء. هذا الأمر الأول، الحاكم عند المعتزلة هو العقل، وعند المعتزلية هو الله عز وجل. الثاني أن العقل عند المعتزلة موجب للعلم بالحسن والقبح بطريق التوليد مباشرة، وعند الماتريدية العقل آلة لمعرفة بعض ذلك، وكثير مما يحكم الله بحسن وقبح لم يطلع العقل على شيء منه، بل يكون العلم به عن طريق الشرع. كلا الأمرين يعني جميلان.